قصة من الواقع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه إلى يوم الدين. أرحب فيكم في قصص من الواقع. في كتب الفقه، عندما نقرأ كتب الفقه أبواب الأذان، نجد أن العلماء آنذاك كانوا يضعون شروطا للمؤذن، ليس في زماننا هذا الآن. كل من هب ودب يكون مؤذنا، لا يحسن العربية وليس فيه أي صفات المؤذن يكون مؤذنا. لا، كان بالسابق وقد كتبت حتى في كتب الفقه أن هناك صفات للمؤذن، منها التقوى ومنها معرفة الوقت، لأنه لم تكن عندهم ساعات ولا أجهزة فلكية يتعرفون من خلالها عن دخول الفجر. وكان هناك بعض الناس علماء بالوقت، متى يدخل الفجر ومتى تدخل الأوقات الأخرى. وكان أيضا من صفاته التقوى والورع وغض البصر. لماذا كان يحتاجون هذه الصفة، التقوى والورع وغض البصر؟ لأن المؤذن كان يؤذن على أسطح المساجد، ولأن البيوت كانت متلاصقة بعضها مع بعض، فكان المؤذن عندما يرقى على سطح المسجد فإنه ينظر إلى كل البيوت تحته، فربما شاهد النساء والعورات إذا كان يجب عليه أن يغض الطرف. فكانت هناك صفة لازمة في المؤذنين أن يكونوا ورعين، يغضون أبصارهم، تقاة، يعرفون الأوقات. هذه القصة يذكرها لنا صاحب التذكرة القرطبي في كتابه أن مؤذنا في بغداد شابا تقيا ورعا ذهب الأذان يوم من الأيام، وعندما رقي سطح المسجد وبدأ يسترسل بكلمات التوحيد العذبة التي يشبه لها آذان المسلمين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا به يسترق البصر في هذه اللحظات، وإذا بعينيه تقع على حسناء لم ير بحسنها في حياته. أوقف الأذان ونزل من السطح وتوجه نحو ذلك البيت الذي تقطنه تلك الحسناء، طرق الباب، من في الباب؟ وإذا بالحسناء ترد عليه، من تريد؟ قال أريدك أنت. قالت وماذا تريد بي؟ قال أريد أن أتزوجك. قالت أنت مسلم وأنا نصرانية. قال أتنصر. قالت إذن انتظر أبي حتى يأتي. جاء أبوها وعقد بينهما، وفي نفس اليوم ارتقى سطح ذلك البيت وجلت قدمه فسقط ميتا ومات على الكفر. المؤذن يؤذن بكلمات التوحيد إلى كافر يموت في بيت نصراني. سوء الخاتمة كان أكثر ما يخوف الصحابة رضي الله عنهم، سوء الخاتمة. كان عندما يتلو عليهم يقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود الصحيح الذي يقول فيه إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك في 40 40 40، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر وينفخ فيه الروح ويؤمر بكسر 4، كسر رزقه وأجله وعمله والشقي والسعيد. هو الذي لا إله غيره. إن أحدكم ليأمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيأمل بأمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليأمل بأمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيأمل بأمل أهل الجنة فيدخلها. كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يسمعون هذا الحديث يبكون، يرتجفون خوفا من سوء الخاتمة، يتصورون سوء خاتمته. كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاتلوا وجاهدوا وأريقت دماءهم وشاهدوا معجزات، كيف يختم لهم خاتمة السوء؟ كانوا يخافون ذلك اليوم. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
قصص من الواقع.
من القصص الواقعية التي يرويها لي مشافهة الكاتب الجليل عبد المنعم صالح العلم صاحب كتاب دفاع عن أبي هريرة، يقول لي: كان عندنا في العراق شاب من قادة الحركة الإسلامية. انظروا اسمعوا معي، قادة الحركة الإسلامية، يعني وصل من العلم والتقوى والورع والخبرة الدعوية والفضل حتى جعلوه قائدا من قادة الحركة الإسلامية في العراق. وفي يوم من الأيام اختلف معدة معتي في أمر من الأمور، أصر على رأيه لأنه هو الصواب، ولم يأخذ بصوت الأغلبية التي أمرهم شورى بينهم. وعندما لم يأخذ برأيه قرر هجران جماعته وشكل مجموعة أخرى، ما لبثت أن تفرقت مرة ثانية، وبعدها ابتعد عن الجميع وانزوى لوحده، وانفرد به الشيطان، وكما جاء بالحديث: إنما يأكل الذئب من الغنم القافية. الإنسان لوحده ضعيف، ولكن مع الجماعة قوي. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. تدرج به الحال. أول ما تدرج به الشيطان أنه ترك الصلاة بالمسجد، قام يصلي في البيت، ثم تدرج به إلى أن قام يصلي صلاة ويترك الصلاة، ثم تدرج به حتى ترك الصلاة. يقول صاحبي الذي يرويني القصة: كان عند مسجد الإمام الأعظم في بغداد يأتينا وندخل المسجد في أيام رمضان وينفث انفجارة الدخان على وجوهنا. ثم كما يقول الإمام القيم: إن من عقوبات المعصية أن الإنسان يجد وحشة في قلبه يكره حتى نفسه بسبب المعصية، ظلمة في قلبه. وفعلا وصل إلى هذه الدرجة أنه كره نفسه وقرر الانتحار. ولكن كيف ينتحر؟ حتى الانتحار ابتكر طريقة لم يسبقه بها أحد. جاء بسلك كهربائي طويل، عقد في طرفه الأول حجارة كبيرة، والطرف الثاني لث بها نفسه، لث به نفسه، ثم أخذ طرف الحجارة وقذفه فوق أسلاك الضغط العالي 132 ألف كيلو فولت، وصعق بالحرارة، مات منتحرا من قائد من قادة الحركة الإسلامية إلى منتحر نسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عن المنتحر أنه خالد مخلد في النار. وردد معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
قصص من الواقع.
قصتنا تدور حول قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قصة أخبرني فيها واحد من شياب الكويت، قال لي: كان هناك في الكويت القديمة رجل يطلق عليه مقدور خير، ليس اسمه مقدور خير ولكن لصفة فيه، فكان كل ما يحدث له من سوء يقول مقدور خير. كل ما يحدث له من سوء ومن مصيبة ومن بلاء يرد عليه مقدور خير، حتى أطلق عليه: أين ذهب مقدور خير؟ أين جاء مقدور خير؟ حتى أصبح اسما له مقدور خير. هناك بعض أصحابه أرادوا أن يجربوا معه تجربة: هل حقا أن إيمانه بهذه القوة؟ هل فعلا يؤمن بقدر الله تعالى إلى هذه الدرجة؟ قال له: يا مقدور خير، نحن تجار ونريد أن نأخذ كل مالك لنتاجر به. قال: ما في مشكلة. أعطاهم المال، وبعد فترة جاءوا من السفر وقالوا له كذبا: يا مقدور خير، لقد خسرنا وخسر مالك. فقال مقدور خير: تتأكدوا أن إيمانه صحيح وأنه لا يجامل ولا يرائي. وبعد فترة حدث زلزال في تلك المنطقة، هدمت البيوت وذهبت الأمتعة وذهبت أمواله، ولكن ماله كانوا قد خبأوه قبل المدينة، فأخذوه ونبشوه وجاءوا به بمال له، فكان توقعه تماما كما كان يؤمن مقدورا.
قصص من الواقع.
هاي ذكرني بقصة قرأتها في الأدب العربي. أن رجلا كان في قرية يملك أعزكم الله حمارا وديكا وكلبا، وكان أيضا هذا الرجل مؤمن إيمانا عميقا، كل ما يحدث له قال قدر الله ما شاء الحمد لله. والقرني أفضل ما يملك الحمار لأنه دابته، والكلب لأنه يحرسه، والديك لأنه يوقظه. فجاء زوجته يوما وقالت له يا فلان لقد مات الديك. قال الحمد لله قدر الله ما شاء. اليوم الثاني مات الكلب، فجاءت له وقالت له يا فلان قد مات الكلب. قال الحمد لله قدر الله ما شاء. واليوم الثالث مات الحمار، فقالت يا فلان قد مات الحمار. قال الحمد لله قدر الله ما شاء. فزجرت زوجته وقالت أنت ليس لك كلمة غير الحمد لله قدر الله ما شاء. أما ترى المصيبة التي نحن فيها لم يبق لنا شيء؟ فقال الحمد لله قدر الله ما شاء. في اليوم الثالث أو الرابع وفي الليل غارت عصابة وسرقت البيوت كلها وقتلت من تقتل إلا هذا البيت. وعندما أسفر الصباح وجدوا أن هذا البيت هو الوحيد الذي لم يسرق منه شيء ولم يسرق أحد منهم بهذا. فعلموا بعد ذلك أن اللصوص استدلوا البيوت في الظلام من إيواء الكلاب ونهيق الحمير وصياح الياكة، وهو لم يكن يملك لا بيتا ولا حمارا ولا كلبا.
قصص من الواقع.
الله سبحانه وتعالى يقص علينا في كتابه الكريم قصة تؤكد هذا المعنى. القصص كثيرة تؤكد هذا المعنى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن الإنسان محدود العلم، الإنسان محدود العلم، ولكن علم الله سبحانه وتعالى شامل، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. سبحانه وتعالى الذي من أسمائه العليم يقص علينا قصة في سورة الكهف، قصة الخضر مع موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كما جاء في البخاري وقف خطيبا وقام له رجل من بني إسرائيل وقال له يا موسى هل يوجد في الدنيا من هو أعلم منك؟ فقال لا أجد في الدنيا من هو أعلم مني. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمه أن قد أقل بي علم عليم وأن هناك من هو أعلم منه، فقال له أنك سترافق موسى وأنك عندما تفقد الحوت أي السمكة سيكون هذا هو مكان الرجل الصالح الذي هو أعلم منك. وفعلا أخذ موسى معه كما جاء في سورة الكهف، وعندما وصل إلى هذه النقطة التي افتقد فيها الحوت وطلب من الطعام ورجع لقصان الأثر حتى وصل إلى المكان، فشاهد الخضر وطلب منه أن يصاحبه ليتعلم منه هذا العلم الذي لا يعلم موسى وهو نبي. فاتجه واشترط عليه الخضر بأن لا يعترض عليه عندما يشاهد أمور لا يعرفها حتى يبين له سبب هذا الأمر. فوافق موسى عليه السلام وانطلقا حتى إذا ركب السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا. يقول موسى أهل السفينة ركبونا من غير موت يعني من غير أجرة، فكيف نجازي الأحزان السيئة ونكسر سفينتهم؟ فقال له ذكره الخبر ألم تقل لأنك لم تعترض علي؟ ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق أكمل المسير حتى إذا رأى غلاما فقتله. قام الخضر وقتل هذا الغلام، بل احتج موسى ثانية ونسى العهد الذي بينهما. قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا يقرا. في المرة الأولى امرا، المرة يقرا يعني منكر كبيرا وقتل هذه جريمة. قال ألم أقل لك إنك، المرة أشد، المرة الأولى ألم أقل إنك، هذه المرة ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تفعلني، قد بلغت من لدني قدرا. أي إذا اعترضت عليك مرة ثانية خلاص هذه هي نهاية الصحبة. مرة ثالثة ذهب إلى قرية قدت بخلاء استطعماها، أي طلب الطعام فتردوهما. فعند خروجهما من القرية وجد حائطا آلا للسقوط، فقام الخضر ببنائه. احتج موسى كيف تبني حائط القوم طردونا ولم يطعمونا مخلع؟ قال هذا فراق بني، انت لم تلتزم لأحد، ولكني سأبلغك اسباب ما قمت به. شرحه هذه الاسباب هي تعليمنا عمليا في القران الكريم من خلال هذه القصه، هذا المبدا العظيم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه من الاصبع. يعني السفينه كانت لاولئك المساكين البحاره، وكان وراءهم ملك ظالم جبار يستولي على كل سفينه تمر امامه، فاردت ان اعيبها لان اجعل فيها ايضا حتى تسقط من عينه فيفوزون بسفينته. وكذلك خسف الولد، علم الله بعلمه الغيب انه عندما سيكبر سيكون ظالما جبارا عاقلا للغيب، فأراد ربك أن يجزيهما خيرا من زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أي أن هذه القرية التي أهلها بخلاء كان فيها يتيمين، أبوهما عندما مات ترك لهم كنزا على مثل هذا الحائط، فإذا اندرس وهدم هذا الحائط لم يأثر على كنزهما أبدا، فأردت أن أبنيه وحيا من الله وأمرا من الله تعالى. هذه القصة وهذه الأحداث الثلاث كلها تبدو في ظاهرها أنها سوء للإنسان أن يموت ولدك العزيز الوحيد، وأن تكسر سفينتك الوحيدة مصدر رزقك، وأن تقوم بعمل صالح لأناس لا يستحقون ذلك، كل بظاهرها هي خسارة، ولكن بعلم الله الغيب انها خير للانسان. وهذا فعلا ما حدث، وعسى ان تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا يشن لكم، والله نعم وسمع كلامه. كم نحرص على امور كثيره ولكنها بعد ذلك تبين لنا انها كانت شرا لنا، وكم نحزن على امور تحدث لنا وتبين في المستقبل انها خير لنا، ومع المؤمن الا ان يصبر ويحتسب ويقول الحمد لله على كل حال حتى يعوضه الله خيرا منه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الصبر عند البلاء، ويجعلنا مؤمنين عند البلاء، نثبت عند البلاء، وأن يرفع الكربة عنا، إنه السميع العليم.
قصص من الواقع.
الله سبحانه وتعالى لم يوصف القرآن الكريم بمثل الوالدين، وتعدت الآيات في القرآن الكريم التي يوصي بها الله سبحانه وتعالى الإنسان بالوالدين. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله سبحانه وتعالى قرن عبادته بالبر بالوالدين، وهذه منزلة عظيمة، أن يقرن الله سبحانه وتعالى عبادته ببر الإنسان بوالديه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله من رضا الوالد، أي إذا رضي الوالد عليك يرضى الله عنك. هناك أمور مشاهدة في الحياة لا نحتاج إلى برهان لتصديقها، لأننا كلنا نشاهد. ما من إنسان يعق والديه إلا ويسحب الله سبحانه وتعالى منه التوفيق، لا يوفق لأمر أبدا، نرى هذا الإنسان مخذول في كل شيء، مهما جمع من المال ومهما جمع من الشهرة والمنزلة فإن نهايته الخذلان. يخبرنا الآباء والأمهات والأجداد عن قصص كثيرة، كل من يستمع إليه الآن عنده قصة لرجل لشاب عق والديه، وإذا بالله سبحانه وتعالى ينتقم منه مثل ما عق والديه في الدنيا قبل الآخرة. مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والحقوق، البغي أي الظلم، والحقوق هي عقوق الإنسان لوالديه. قصة جميلة قرأتها في كتاب اللواء محمود شيخ خطاب عداوة السماء، عن نجار كان ماهرا في النجارة، وكان يعمل لدى أحد تجار النجارة، وعندما كبر ذلك التاجر أراد أن يبيع هذه المنجرة لهذا الشاب الذكي الذي اشتهر بين الناس بحرفته ودقته وجمال صنعته، فوافق وأصبح يسدد لذلك التاجر على فترات حتى أصبحت ملكه. زاد عدد الزبائن لجمال صنعته واشتهاره بالأمانة، وأقبل الناس من كل مكان على منجرته، حتى جمع ثروة كبيرة. بعدها فكر الزواج وتزوج امرأة صالحة تعينه في هذه الحياة. فعندما تزوج أراد أن يشتري بيتا كبيرا حتى يسعه ويسع أبنائه الذين سيأتون بعد ذلك. رزق بولد فرح به فرحا كبيرا كما يفرح الآباء بأبنائه، وكان يحلم أن يجعل من هذا الولد إنسان يخلفه في صنعته وفي وجده وشهرته، وأن يستخدم المال الذي سيتركه له لما ينفعه في الدنيا والآخرة، وبذل كل ما يستطيع لتربية هذا الابن تربية صالحة. ولكن الابن للأسف الشديد لم يكن صالحا. تعرف على فتاة في الجامعة وجاء لوالده يقنعه أنه يريد الزواج منها. سأل الأب عن تلك الفتاة، وهذا واجب الآباء، يجب أن لا يلقوا بأبنائهم ولا بناتهم على الناس وعلى كل طارق. وهذه أنانية الآباء والأمهات، وهم السبب الأول من أسباب الطلاق، أنهم يستعجلون في القبول بزواج أبنائهم أو بناتهم ممن لا يعرفون. سأل وتحرى سؤال فوجدها أنها لا تخلع منه، لم تكن على خلق ولا على دين، ولم تنبت أيضا نباتا حسنا في عائلة صالحة. فقال لابنه ناصحا: يا ابني، إن هذه لا تصلحنا، وهذه ليست من ثوبنا. ولكن الابن أصر كأبناء هذا الزمان الذين يصرون على مطالبهم ثم يهددون الآباء والأمهات بالانتحار وبأشياء أخرى حتى يبقوا عليهم عاطفيا ليوافقوا. وافق الأب على مطلب، لا يريد أن يحزن ابنه الوحيد. تزوج وأفرد له من الأب طابقا كاملا، وعاش هو مع زوجته الصالحة في الطابق الشخصي. بعد فترة من الزمن ماتت الأم، وحزن عليها ذلك النجار حزنا عميقا، إنها كانت شريكة حياته، شاركته في الأفراح والأسراح، ساعدته بكل شيء، عاشت معه قصة النجاح، وولدت له ذلك الولد. بعد فترة من موت زوجته أصابته كآبة وغزته الأمراض وطال به العمر، فزادت أمراضه، وكان يستغيث بابنه أن يأخذه إلى المستشفى، وكان ابنه يؤخره ويسوفه ويرفض أن يأخذ أباه. يا ابني، أنا مريض، أنا تعبان، أكاد أن أموت. لا يا والدي، تصبر، أنا مشغول هذه الأيام. وكانت هذه الفتاة السيئة الخلق تحثه دائما على معاملة أبيه معاملة سيئة، وكانت تقول له: إلى متى سيبقى معنا هذا العجوز؟ تخلص منه، إلى متى سيكون حاجزا أو حائلا بيننا؟ لابد أن يكون البيت كله لنا. تخلص منه، وما زلت تحثه على الشر، تحثه على عقوق أبيه. حتى انفجر في يوم من الأيام في ليلة شافية شديدة المطر، دخل على أبيه وقد ساءت حالته، وخرجت رائحة النتن من غرفته لتكاثر وتزاحم الأطعمة التي لا تنظف، وكانوا يرمون عليه الطعام كالحيوان، لا يغسلون ثيابه ولا ينظفون داره. دخل عليه وتلاثم معه ثم ضرب أبيه ومات. عندما مات لثه ورماه خارج البيت. عندما خرج الناس من صلاة الفجر وإذا بهم يرون بطانية ملفوفة وبها جثة، عندما اقتربوا منها وجدوا رجلا مصفرا كبيرا السن قد فارق الحياة ونزل دم من أنفه على فمه. سألوا هذا وهذا، عرفوا أن هذا هو صاحب البيت. هاتفوا الشرطة وجاءت الشرطة وحققوا مع الولد واعترف بالجريمة. أخذوه وحكموه بالسجن المؤبد 25 سنة. كانت زوجته حامل وأخفت الولد عن زوجها حتى لا يرى السجن، وبعد انقطاع الفترة كانت 25 سنة قد اكتملت. ذهبت في اليوم الموعود لتفاجئ الولد برؤية أبيه وأمام بوابة السجن الكبيرة. ذهب هناك وابنها كان يقود السيارة متلهفا على رؤية أبيه. عندما وصل إلى باب السجن وانتظراه خارج السجن، خرج له فقالت له: هذا أبوك. ومن فرحته ولهفته دعس على مكبس البنزين، وإذا به يخدم أباه، يوقف السيارة وأمام ذهول الجميع وصرخات الجميع ينزل، وإذا بأبيه تحت عجلة السيارة قد فارق الحياة ونزل دم من أنفه على فمه كما تدين تباه كما فعل بأبيه فعل به ابنه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ذنبان مؤجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والأبوخ. يا فرحة ويا سعادة من عنده أب إلى الآن أو أم يتقرب بها إلى الله ويطرق باب الجنة ببرهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على بر آبائنا وأمهاتنا أو الدعاء لهما بعد موتهما.
قصص من الواقع.
قصتنا قصة عائلة فاطمة، مات والدهم وترك ابنا وفتاة. الفتى كان عمره 7 سنوات، أحب والده حبا كبيرا، كان يأخذه المسجد ويعلمه القيم والمبادئ، أرضعه حب الخير وحب المسجد وحب النداء، شب على الدين وحب بيت الله سبحانه وتعالى. مات الأب وذهب المعين الوحيد له. اضطرت الأم أن تعمل شغالة في البيوت حتى توفر لقمة العيش لابنها وابنتها، تتحمل الإهانات وتحمل السب والشتيمة من أجل توفير لقمة العيش، بدل أن تمد يديها وتسأل وتتسول. وتوسطت عند جارها صاحب ورشة إصلاح الدراجات النارية والهوائية أن يشغل ابنها في ورشته حاملا يساعده في مهامه، وفعلا اشتغل وهو عمره 7 سنوات، وكسب خبرة كبيرة وتعلم من المعلم أعمالا كثيرة لكيفية إصلاح الدراجات، ونمى على ذلك حتى بلغ سن البلوغ وقد كسب من الخبرة الكثيرة جدا. عاشوا حياة سعيدة هذه الأسرة الصغيرة، لأنهم كانوا يكسبون بحرق جبينهم بكرامتهم وعزتهم، وكان كلما سمع النداء استأذن من صاحب الورشة وذهب للصلاة. وكان صاحب الورشة سعيدا مثل هذا الالتزام وهذا الحب وهذا الحب لله سبحانه وتعالى، فما كان يملكه أبدا. عرفه الناس بأمانته وخلقه وأدبه. وعندما بلغ تقريبا 17 سنة أحب أن يعرف نفسه، فطلب من أمه أن تخطب له فتاة، وفعلا بحثوا عن فتاة فعثروا على فتاة طيبة الأخلاق صالحة عفيفة وخطبوها له. وفي يوم من الأيام عندما بلغ 18 قال له صاحب الورشة: أريد أن أعرض عليك عرضا. قال: وما هو؟ قال: أريد أن أبيع لك ورشتي. قال: ولكن لا عندك المال. قال: أعطني ما تملك. فجاء بمدخراته كلها وأعطته أمه، واستدان من بعض الناس حتى أكمل جزءا كبيرا من المبلغ وأعطاه إياه، ثم أكمل الباقي بعد فترة. ملك الورشة الآن وبدأ يعمل ويجدد فيها وتجدد خبرته وأخلاقه وأمانته. تكاثر الناس عليه من كل مكان وكثرت زبائنه حتى لم يبق له وقت ليصلي. عندما كان يؤذن لا يذهب المسجد، وهنا الانحراف يبدأ. هنا عندما تضعف علاقة الإنسان بالله يبدأ الانحراف، وكلما زاد الإنسان علاقته بالله وفتح أكثر وفتح عليه. جاءه يوم من الأيام شاب وقاله: لقد أصلحت دراجتي التي أحبها، وأنا أريد أن أكافئك على هذا العمل. أريد أن أدعوك إلى سهرة جميلة جدا لا تعلم بها. وافق حالي. في المساء أغلق الورشة وذهب مع ذلك الشاب. وعندما وصل إلى الشقة طرق الباب، فتح الباب وإذا بامرأة شبه عارية تفتح الباب. وإذا داخل الشقة بنات كفر وشبان، بعضهم يترنح وبعضهم قاعد وبعضهم يمشي يطقطقون، والجو مملوء بالدخان. استغرب هذا الجو، قال: إلى أين تأخذني؟ قال: إلى عالم لا تعرفه. تعال ادخل. دخل معه وجلس على الأريكة. وإذا بالشاب الذي دعاه ينادي فتاة منشوقة جميلة حسناء، قال لها: أعطي صديقي إبرة. قال: ما هذه الإبرة؟ قال: لا عليك، عندما ستأخذ الإبرة ستطير فرحا، ستكون بقوة الحصان. مد يده وأخذ الإبرة. يا إنها إبرة نوتفورد بديل هروين في المناطق الفقيرة. عندما أخذ نوتفورد شعر بأن له قوة كقوة الفيل، أخذ الفتاة وفجر بها وسهر حتى الفجر يعربد مع المعربدين في هذه الأجواء الفاسدة. جاء الزيت فجرا وقذف نفسه على السرير ونام حتى المساء. لأول مرة يغلق الورشة. في المساء عاد إلى تلك الشقة وتعاطى معهم، وكذلك جلس الفجر، وجاء بعد الفجر البيت ونام حتى المساء. لاحظت أمه هذا التغير العجيب، ما الذي جرى يا ولدي؟ لا يجيبها. ملامحه تغيرت، وجهه تغير، كل شيء فيه تغير. انتهى المال بيده، ماذا يفعل؟ بدأ يبيع موجودات الورشة، باعها شيئا فشيئا، وكلما باعها صرفها على المخدر، فلم يبقى بورشة شيء. ثم باع الورشة وصرف أموال الورشة كلها على المخدر، وانتهت الأموال. وأمه تبكي وأخته تبكي تترجاه، يا أبني ما الذي حدث لك؟ ما الذي جرى لك؟ علموا بعد فترة أنه مدمن، علمت الخطيبة أنه مدمن، فأبطل في الخطبة. ثم بعد ذلك انتهى كل شيء، انتهت أمواله كلها. ذهب إلى تاجر المخدرات وترجاه، قبل يديه قبل قدميه، أرجوك أعطني إبرة. قال لا أعطيك أبدا. قال أنا صرفت أموالي كلها لك، كلها عليك، ألا تعطيني إبرة واحدة مجاني؟ قال لا أعطيك إبرة. يذلون المتعاطين، يتلذذون بإذلالهم. قالوا ماذا أفعل حتى تعطيني؟ قال أعلمك كيف تعطي الإبر ثم تكون عبدا لي، تقوم بإعطاء إبر للزبائن. قال سمعا وطاعة، فأرسله إلى امرأة بالخمسين، ذهب إليها وأخذت تعلمه فن إعطاء الإبر للوليد. فإذا رأى أن العروق والشرايين قد سدت وتجلطت، يلتفت إلى الوليد الزرع الآخر، ثم الفخذين، ثم الساقين، ثم إذا وجد أن كل هذه العروق قد أغلقت يذهب علمته كيف يعطيها عنق. علم خلال هذه الدورة على يد هذه المرأة، ثم ذهب إلى التاجر مرة ثانية، قالها أنا ذا بين يديك، تعلمت فأرسلني. وفعلا أرسله بمجموعة من مجاميعه بالحوالي وعند القبور، وإذا به يرى طابورا طويلا من الشباب كل من ينتظر دوره، وبين يديه إناء فيه هذا السائل اللعين مع الصوت، يملأ الإبرة ويمد ذلك الشاب ذراعه ويعطيه. استمر على هذا الأمر أياما كثيرة، بل شهور، وفي يوم من الأيام وبينما كان يمد أحد الشبان يده إليه ويفحصه، وإذا به لا يرى شيئا، ويأخذ اليد الأخرى فلا يرى مكانا يسدد جميع العروق، يبحث في فخذيه فلم يرى شيئا، في ساقيه فلم يرى شيئا. ثم اضطر أن يعطيه الإبرة في عنقه، وما نعطاه الإبرة في عنقه حتى خر ميتا أمامه. خاف رعب من هذا الأمر وخرج هو من معه. جاء رجال النزاح وفحصوا الجثة وعلموا أنه قد مات بإبرة جرعه زائدة. سألوا عن الجاني وبحثوا عنه حتى عثروا عليه، قبضوا على التاجر وقبضوا على هذا الشاب، وحكم بالإعدام الشاب ناجح في ورشته، وجمعوا آلاف الجنيهات إلى شاب ينتظر ليلته حتى يعلق على أحواض المشالق. هذه نهاية كل مدمن، أما الموت أو السجن أو يكون زبونا دائما في مصحات المسجد. إنها أفخذ السوء والعياذ بالله، وإنه ضعف لالتزام الدين عندما ضعفت علاقته بالله سبحانه وتعالى وابتعد عن دين الله سبحانه وتعالى، ضعف إيمانه وكان مهيئا للانحراف. فجاء أول طارق من أصحاب السوء انحرف حالا، وكانت نهايته الإعدام.
قصص من الواقع.
قصتنا اليوم قصة أم لها ابن واحد، توفي زوجها، عندما توفي زوجها تزوجت بآخر، ولكن هذا الزوج البديل لم يكن بنفس أخلاق زوجها السابق، لذلك ضاع ابنها ولم تستطع أن تربيه كما كانت تربيه عندما كان زوجها السابق على قيد الحياة. اتصل بها محضر الشرطة يبلغها بأن ابنها مودع في النظارة ارتبكت وخافت ودق قلبها، اتصلت بصديق زوجها الذي توفي وقال فلان أرجوك أن تذهب إلى المخفر وتخرج ابني من المخفر. قال من الذي جرى؟ قال والله لا أدري، أرجوك أن تذهب. فذهب صديق زوجها الذي توفي من هذا المخفر وشاهد الولد يلقى النظارة وسأله ما الذي حدث؟ فلم يجب. سأل ضابط المخفر ما الذي حدث؟ قال غدقناه وهو يتعاطى المخدرات في مكان عام. اشتلع الولد وقال له أتعرفني؟ قال نعم أعرفك. وكيف لا أعرف؟ أنت الماضي الجميل، أنت صديق والدي العظيم، والدي الحبيب، أنت الماضي الجميل وأنا الحاضر التعيس. يرمى بنفسه على كتف صديق والده وأخذ يبكي بكاء مرا، ثم أخرجه بكفالة ودخل به إلى أمه. طرق الباب ودلت إلى المنزل وسلمها ابنها، فأرادت أن تعرف عن سبب القبض عليه وإدخاله مخفر. وكانت قد خبلته وشمته وضمته إلى صدرها وتبكي، فعندما أبلغها صديق زوجها الماضي بأنه قبض عليه بقضية مخدرات وإذا بالسلسة الوداعة تنقلب إلى شراسة تضربه بكل لحن وتبتخ بوجهه وتسبه سبا لاذعا. وإذا ابنها ينفجر ويقول لها بصوت مرتفع الله أنت السبب، الله أنت السبب. ثم ذهب يجري إلى غرفته وأغلق عليه وهو يبكي بكاء عميق. جلست الأم مع صديق زوجها، ماذا أفعل؟ فاقترح عليها أن يعالج في إحدى المصحات، لابد أن يعالج في إحدى المصحات حتى يتخلص مما هو فيه، لأنه لا يمكن أن يعالج الآن وهو تحت تأثير المخدر. اقتنعت الأم بذلك وأدخلته في إحدى المصحات حتى يتعالج بما يعاني منه من المخدرات. في داخل المستشفى انفرد به صديق والده وقال له يا بني سمعتك تقول لأمك عندما كان تضربك أنت السبب، فلماذا كنت تقول هذا الأمر؟ قال يا عمي كان والدي رجلا عظيم، كان صحفي مشهور وكان يعلمنا المبادئ والقيم، كان إنسانا عظيما صاحب مبدأ، كان يدافع عن المظلومين وأصحاب الحاجة، وكيف منا أن أكون مثله يوم من الأيام، ولكن القضاء وقدر الله سبحانه وتعالى حق وقد أخذ عنه. فتزوجت أمي برجل إباحي ثري يملك من المال الكثير جدا ولكنه لا يملك من الأخلاق شيء، كان يتعامل مع أمي معاملة إباحية أمامي دون استحياء، وكان يحاول إرضائي بالمال، كان كثير الإغداق علي بالمال، وكان لا يشتهي أن أجلس في البيت، وكانت للأسف الشديد أمي تتعاون معه في ذلك. أبي علمني أن الخمر حرام، ولكن هذا الإنسان كان يأتي بزجاجة الخمر أمامي ويشربها وأمي لا تنكر عليه، ومن أجل ذلك كان يغدق علي بالمال حتى أخرج. وأنا هكذا معظم وقتي ومعظم أيامي لا أجلس فيها في البيت، يعطوني الأموال فأتناول وجبة الغذاء في مطعم والعشاء في مطعم، وهكذا أتنقل من مكان لمكان، بعض الأيام لا أجد مكانا أرتاح في النوم فيه إلا على ساحل البحر أو في أحد الشقق. وفي ذات يوم ذهبت إلى شقة بعض الأصدقاء وطلبت منهم أن أنام فيها، لأنني لا أستطيع أن أنام يوم واحد في بيتي، لما أرى من المناظر الإباحية وانتظام الحياة عند هذا الإنسان، وأمي لا تعترض عليه. دخلت في تلك الشقة وعرضوا علي المخدر وأنا لا أعرف المخدر، أقنعوني ألحوا علي حتى أخذت منه سيجارة وتبع السيجارة مخدر آخر ومخدر ومخدر حتى تعاطيت الهروين. لم أكتفي بذلك، بل أنا الذي كنت أخذ المال من أمي لأصرفه عليهم وأشتري له مخدر بمال وأعطيه إياه هدية، حتى أصبحت مدمنا لا أقوى على احتراق المخدر. سكت الرجل ولم يستطع أن يجيب بإجابة واحدة، ماذا يملك إذا كانت الأم هي السبب في تحطيم ولدها؟ مضت أيام المستشفى، فظنت الأم وظن الأب البديل أن المشكلة قد حلت وأن المخدر قد انتزع من جسده لأنه تاب عما كان فيه، ولكن الواقع يقول غير ذلك. انه لم ينوي التوبة ولم يقلق المخدر، كان يطلب من الممرض ان يأتي له بالمخدر من خارج المستشفى، وكان يبيعه عليه بسعر اغلى مما هو الخارج. دخل مدمنا وخرج مدمنا. وفي يوم المحاكمة حضرت الام، حضر الاب الجليل، وحضر صديق الوالد. كان الكل في قاعة المحكمة. وبعد المرافعة حكم القاضي بإدارته وبالحكم 3 سنوات جدا. صاحت الأم بكت رفعت صوتها، أيها القاضي لقد صرفت عليه بمالا كثيرا لعلاجه، لقد تعب الله فيك فكيف تحكمه في 3 سنوات؟ وإذا بصوت يخرجها من خلف القاعة لم تتوقعه، إذا بصديق الوالد يصرخ بأعلى صوته وهو يردد وكان يقوله ابنها أنت السبب أنت السبب أنت السبب. هكذا أصدر الستار على هذه المأساة وأودع هذا الشاب سجن 3 سنوات. هذه قصة من آلاف القصص تحدث لشبابنا شاباتنا في العالم الإسلامي، يقعون في دائرة المخدرات ويكون السبب الرئيسي بعد ضعف الوضع الديني وضعف الرعاية الإسلامية. أجرينا إحصائية في لجنة بشاء الخير المتخصصة في علاج المدمنين بالكويت، أجرينا إحصائية لما يقارب 526 مدمن ومدمنة، فسألناهم سؤالا واحدا، ما هو السبب إدمانك؟ ووضعنا في القائمة ما يربع على 15 سبب لأسباب الإدمان. اتفقت الشريعة كلها على سببين وخير من الأسباب الأخرى، اتفقوا على ضعف الواجع الديني وضعف الرعاية الأسرية. نحن نؤمن جميعا كمسلمين أن ضعف الواجع الديني هو السبب الرئيس في جميع أنواع الثوابت، ولكن دعونا نتحدث عن ضعف الرعاية الأسرية. إن مما يحزن النفس أن الأسرة المسلمة في هذه الأيام تغيرت اهتماماتها. كان الأدب السابق يجلس قليلا مع أبنائه، يعلمه القيم والمبادئ، يحتق بهم، يكسبون من خبرته، وكذلك الأم تعطيهم من حنانها وعطفها وتوجيهاتها وقيمها ومبادئها تصلها لهم وتصيغ شخصياتهم. أما الآن للأسف الشديد معظم الآباء تلمها بانصراف شبه كامل عن أبناء. الكل يسعى حول المال، المال ليست حرام والدنيا ليست حراما، ولكنها عندما تشق بألوان قد تكون حراما. والأبناء أمانة في أعناقنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هؤلاء الأبناء أمانة في أعناقنا يسألنا الله عنهم يوم القيامة. الولد لا ينحرف إلا بتأثير قوي، وأكبر تأثير عليه هو الأب والأم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة، فأبواه يخوضانه أو يفسرانه أو يمجسانه. ما من يولد إلا يولد على التوحيد خانة، ما الذي يغير اتجاهه؟ هناك عوامل لا شك كثيرة تساهم في صياغة شخصية الشاب انصرافا أو صلاحا، ولكن المؤثر الأول ويأخذ النسبة الأكبر هو الوالدين. إذا في حالة العرب القديم من شابه أباه فما ظلم، إنها مسؤولية الآباء ومسؤولية الأمهات. عندما ذهب معظم النساء إلى العمل والرجال العمل، يعني الصباح والعمل المسائل، أصبح هناك فراغ تربوي كبير. ما الذي سد هذا الفراغ؟ سده الخدم، السواق، المحطات الفضائية، أصحاب السوق، البيئة اليقيقة، المجلات الدائرة، وهذه لا يمكن أن تربي رجالا ولا تربي نساء. أنادي من قلب المحب لكل مسلم، ارجعوا إلى بيوتكم، ارجعوا إلى أبنائكم، ادركوهم قبل أن يغرقوا، فتنضبوا نظما لا ينفعوا بعد هذا من كل شيء. ماذا ينفع المال والمنصب والعقار والزواج؟ ماذا ينفع عندما يضيع الأبناء؟ إنها نصيحة من أخ محب لكم أن ترجعوا إلى بيوتكم وترجعوا إلى أبنائكم وتنقذوهم قبل أن يقعوا في دائرة الانحراف الذي لا ينفع الندم بعده.
قصص من الواقع.
قصتنا قصة تاجر كبير يشار إليه الظلام، بنى نفسه بنفسه وأصبح له من المحال التجارية ما يعجز عن هدي هذا الإنسان. لا يكاد أن يجد وقتا يجلس فيه إلى أبنائه وزوجته، فهو مشغول دائما بالمؤتمرات وبالزيارات وبالسفر الكثير إلى بلدان العالم. ليس لديه وقت أن يجلس فيه في بيته الخاص، فهو كثير الترحال وكثير عقد الصفقات في بلدان أخرى. لا يرى إلا المال والمجد والشهرة في عالم التجارة. كان له ولد وحيد يدرس في الهندسة في الجامعة، وكانت له زوجة مخلصة تحميه وتحفظ عرضه في غيبته وعند مجيئه في أحد سفراته. وبينما كان جالس قرب النافذة، وإذا به يتذكر وهو يرى تلك المناظر الخلابة من خلال النافذة في ذلك البلد الغربي، يتذكر ابنه ويتذكر كيف دخل المدرسة، ويتساءل مع نفسه إن كان قد انتهى من الدراسة أم لم ينتهي بعد. ترى ما هي المرحلة التي وصل إليها؟ اشتاق إليه، اشتاق أن يجلس إلى جانبه، يعلمه، يتجادل الحديث معه. وبينما هو يتفكر وإذا برنين الهاتف يرن داخل غرفة الفندق التي يسكن فيها، ورفع سماعة الهاتف وإذا على الطرف الآخر أخوه في بلده. أخي، زوجتك تحتضر، تحضر حالا على أول الطيارة، اضطرب وخاف واسأله ما الذي جرى؟ أرجوك أخبرني ما الذي جرى؟ قال هون علي، إنها تحتضر وتحتاجك بقربها، فوعده أنه يأتي حالا على أقرب الطائرة. وفعلا حدث التذكرة، وانشغل باله وتفكيره لماذا حدث؟ لقد تركها وهي لا تعاني مرضا، تركها في كامل صحتها، لا ينقصها المال ولا تعاني مرضا، ولكن حتما كانت تعاني فراقه وغيبته المتكررة. إن أخلاقها كانت تمنعها أن تشتكي، فهي ليست كباقي النساء الشاقيات، كان حفظها وتربيتها تمنعانها أن تشتكي وتعترض. شغله التفكير طول وقت حياته حتى وصل إلى بلده. كان أخوه استقباله في المطار وجاء إليه بلهفة، ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ احتضنه وبكى على كتفيه وقال عظم الله أجرك، لقد ماتت زوجتك. بكى وأجهش بالبكاء، كانت حبيبته، خليلته، كانت شريك حياته، لم يتذكر أنها اعترضت يوم من الأيام. كانت راضية بكل شيء، راضية بكثرة رحلاته، راضية بكثرة رياضة ألقى عليها كل المسؤولية لتربية ولدهما، ولم تعترض. بكى طويلا وأحس أنه هو السبب. هذه الصدمة أنسته أن يسأل هذا الأخ الذي استقبله عن سبب وفاتها. أخذه في سيارته وانطلق إلى بيته، بيت أخي، لأول مرة يدخله. كان أخوه فقيرا لم يزره مرة في حياته. كان هناك فرق واسع وكبير شاسع بينه وبين أخيه. لم يتذكر أنه زاره يوم من الأيام، ولم يرى أبناءه وبناته. دخل البيت في حارة متواضعة وفي شقة متواضعة، أثاثها متواضع، وكان يرى الجميع حزينين يبكون موت زوجته. شعر بندم وخز للضمير، كيف يشارك هؤلاء الذين لم يزره من قبل، قدروه ورحبوا به بيت أخي. وبعد أن احتسي القهوة سأله وهو يبكي عن سبب وفاته. قال يا أخي، أريدك أن تتجلد وأن تصبر، فهذا قضاء الله سبحانه وتعالى، وكلنا ميتون، لعل الأسباب تختلف من هنا أو هناك، ولكن كلنا مصيرنا مصير واحد. قال أرجوك، أين ابني؟ قال ابنك بخلف. قال هل يعلم أبني بموت أمه؟ قال نعم. قال أرجوك تجلد، سأقول لك مفاجأة. قال ما هي المفاجأة؟ قال زوجتك ماتت قتيلة. زار بكاء وانتحب واسأله كيف قتلت ومن قتلها؟ قال وهو مرتبك ولا تكاد الكلمات تخرج من فمه، يتردد كثيرا قبل أن يلقي هذه الكلمة التي كانت حديثة لنفسه، أقولها أو لا أقولها. وأخوه يرجوه، قل من الذي قتلها؟ من الذي قتلها؟ قال قتلها ابنك. سقط الزوج في مكان، وبعد أن أفاق من شدة الصدمة روى له كيف قتلها. كان الابن مدمنا، لقد أدمن دون أن تعلم أمه عن الشيء، ولكنه كان يطلب من المال الكثير، وكان أحيانا يسرق المال، وكان يستعجب أمه أين يذهب بهذا المال؟ ماذا يفعل به بهذا العمر؟ كانت تلاحظ عليه خللا في النوم وخللا في مواعيد الحضور والخروج. دخلت عليه غرفته يوم من الأيام ورأته يغرس إبرة في ذراعه. ما الذي تفعل؟ أنت مجرم! صرخ بها وصفعها.
وصفعته وضربته وقامت تبكي: أيها المجرم تضرب أمك؟
قال: أعطني مالا.
قالت: لا أعطيك.
قال: أعطني مالا.
قالت: لا أعطيك.
قال: إذا لم تعطيني سأخبر أبي بأنك خائنة.
قالت: أيها المجرم
تطعن بشرف أمك. وعندما ضربته تخيل أنها خائنة فعلا، وجرى نحو المطبخ وأخرج سكينا وجعل أمه يقتنها في كل مكان حتى خرجت صريعة بين يديه. قتل أمه لأنه كان يريد المخدر. من القاتل الحقيقي؟ حكم عليه بالإعدام وخسر الأب كل شيء، خسر الزوجة وخسر الابن الوحيد. فظل حديثا من ذكريات أليمة أنه هو القاتل الحقيقي. قولها من قلب يتلوى ألما. لا أقول هذا الأمر إلا قراءتي لهذه القصة في كتاب أحد الأخوة الذين تخصصوا في الكتابة عن إدمان المخدرات، في الكاتب وجيه أبو ذكري، ولكن أقولها من واقع أعيشه كل يوم مع المدمنين، وأرى أن السبب الرئيس في ذلك هو الأب والأم. ماذا نفعت هذا الأب تجارته وماله وشهرته وكثرة شفراته؟ هذا الفراغ التربوي من سده في غيبته؟ هل تستطيع الأم أن تربي ابنها وحدها؟ هل من الصواب أن نلقي لجميع المسؤولية على الأمهات؟ نحن نساهم بانحراف أبنائنا عندما نغيب عنهم ونغيب عن إعطائهم المبادئ والقيم والأخلاق. نحن نقتلهم ونحن الذين نساهم في انحرافهم عندما ينحرفون، عندما نقصر في تربيتهم. وهم أمانة في أعناقنا سيسألنا الله عنه يوم القيامة. ماذا فعل هذا؟ لجأ إلى أحد دين الله تعالى وتبرع بأمواله كلها للجمعيات الخيرية، وبقى قاطعا في بيت بيوت الله يتلو كتابه ويبكي على زوجته وابنه كلما تذكرهما، ويقول لكل غاد ورائح: انا الذي قتلت ابني وزوجتي. ايها الاب ايتها الام، حتى لا تقفان موقف ذلك الرجل ارجعوا الى بيوتكم واجلسوا مع ابنائكم وعلموهم وربوهم وارضعوهم القيم والمبادئ مع ارضاعكم لهم اللبن والحليب.
قصص من الواقع.
قصتنا قصة تتكرر في الحياة، قد لا تتكرر في نفس السيناريو، ولكنها تتكرر في الحياة لتوافر نفس الأسباب. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع: مالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت ذاك. مشكلة كثير من شرائح المجتمع الاختيار الخاطئ، الاختيار الخاطئ للزوج والاختيار الخاطئ للزوجة، والذي تحمل مسؤولية الاختيار بالدرجة الأولى هو الأب والأم. ما أكثر المآسي التي نسمعها كل يوم بسبب الاختيار الخاطئ. للأسف الشديد أن نرى بعض المتدينين الذين لا يتركون سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا بها، ولا يتركون واجبا من واجبات الدين إلا قاموا به، ولكنهم عندما يأتون إلى الزواج تتحرك فيهم نواجذ الجاهلية وبواقي الجاهلية، فيحرصون على القصر والحسد والنسب ويتعمقون بالسؤال عن هذا الأمر، ولكنهم لا يلتفتون إلى الدين والقيم والأخلاق. ولقد عايشت في حياتي نماذج من هذه الصور لرجال متدينين، وبعضهم يشار إليه بالبنان لدينه وتقواه وصلاحه، ولكنه عندما يأتي الزواج يركز كثيرا على الأصل والفصل والحسب بالقبيلة، ولكنه لا يلتفت إلى الدين والقيم والأخلاق كثيرا. وبعد أن يزوج ابنته تتفاجئ ابنته بأنه يزير النساء، لا يعطيها حقها، يهينها، لا يصلي في المساجد بل يقطعها الصلاة. ثم عندما تبلغ الأب ذلك يصعق ويندم ندما كبيرا، ولكن ماذا يرفع الندم بعد الاختيار الخاطئ؟ قصص كثيرة من هذه القصص. قصة يسوقها صاحب عدالة السماء، قصة رجل كما يسمونه الآن منفتح، منفتح على الفساد وليس منفتح على الدين طبعا، واختار زوجته بما تتلائم مع توجهاته. هو إنسان يحاول تقريب الغرب بكل شيء في حياته، بيوت حتى النخاع، ليس عنده مانع أن يأتي بأصدقائه إلى البيت
وزوجته تجالسه، فهذا عندهم من التحذر والتقدم. أما منع الزوج من الاختلاط بالرجال هذا من التخلف. كثيرون يعيشون هذا الواقع. ذهب ذلك الزوج إلى البحر وزوجته معه، تعرى وتعرض بالمايو ودعا صديقه معه، فهم عائلة متحضرة. وبدأ الصديق يقترب من هذه الأسرة أكثر، وهذا الصديق كان يملك سيارة وهم لم يكونوا يملكون سيارة، فكان يأخذهم من هذا المصيف إلى ذلك المصيف، فتوثقت العلاقة بينهم جميعا. كان الزوج يتعمد الابتعاد عن زوجته وتركها مع صديقه حتى يتفرغ لمغادرة النساء والتغزل ورؤية العري والتعرم في السواحل. والصديق الزوج يجلس معها يؤانسها، ثم قال اني لا نعوم، فتبرع لتعليمها العوم والسباحة. والزوج يعلم ذلك، ولكن الضيافة تمنعه من الاحتراب، انه يريد الابتعاد حتى يأخذ حريته في مغادرة النساء، وكذلك هي تأخذ حريتها في التعرف أكثر على هذا الصديق الجديد. بدأت قضية إعجاب بشخصية الصديق وبأريحيته، ثم تطورت العلاقة إلى إعجاب بجسمه، ثم تطورت العلاقة إلى الحرام. تعلق هذا الشاب بزوجة صديقه، ماذا يفعل؟ قرر قرارا خطيرا، إنه يريد التخلص من زوجها حتى ينفرد بها. وفي يوم عاصف والأمواج تتلاطم، قالت لزوجها أو تظاهرت بالمرض وقالت إني لا أستطيع أن أخرج هذا اليوم. أخرج الزوج مع الصديق، والزوج لأنه لا يعرف يعوم السباحة حاول أن يبيعه أنه يعلمه السباحة، حتى إذا تعب عن الساحل تركه يعوم لوحده فغرق، استغاث به ولكنه لم يسلفه فتركه يموت. مات الزوج ولم يعلم من هو الجان، وذهب إليها فقال لها لقد غرق زوجك. لم تستقبل الخبر بحرارة وببكاء وعزم، جلس معها مكث معها وطفلها الصغير، وعدها بالزواج بعد فترة. قام بالحرارة معها ودائما يعدها بالزواج ولا ينفذ ذلك. بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 أشهر، 4 أشهر كان يزوج شوف إلى أن قال خلاص لن أتزوجك، إني تعرفت على امرأة أخرى وأريد الاستقرار، وطردها من البيت. وبينما كان يناقشها بحدة وتعترض عليه بحدة، وكيف تنسى هذه الليالي الجميلة التي قضيتها معك والأيام الجميلة، أتذكر كذا وكذا، وهو يردها. وكان هناك مسدس كان يعلم أنه قد أقربه من الإسراف، فأخذه الطفل يعبث به دون علم، ولا يعرف ما هو النقاش الذي يدور بينهما، ولا يعرف الكلام ولا الحديث، ولا يعرف لماذا يصيحان. أخذ المسدس يعبث به، وإذا به يضغط على الزمان وتخرج رصاصة تنطلق إلى صدره تحت قلبه فيموت حالا. إنها عدالة السماء انتقمت من هذا الجاني الذي قتل زوجها من أجل الفحش والفساد. لعل عدالة الأرض لم تملك الأدلة الكافية للقبض على هذا الجرم، ولكن عدالة السماء لا تنسى الجاني أبدا. فسخر الله هذا الطفل الذي لا يعرف شيء لتنطلق من هذا المسدس رصاصة تقضي على هذا الجرم، لتكون عبرة لنا جميعا عن مآسي الاختيار الخاطئ. إن بناتنا أمانة في أعناقنا، وأن الاختيار الخاطئ دائما يسبب المآسي الكثيرة التي نتحمل اسمها يوم القيامة، حيث سيسألنا الله يوم القيامة عنها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأب، أيها الأم، لا تظنني أبدا أن الله لم يسألكما، أما تقترفان من صلاحية الإلزام الخاطئ الاختيار الخاطئ لبناتكم أو لأبنائكم. أتصدقون أن هناك نوع من الآباء ما زالوا حتى هذه الساعة يلزمون أبنائهم بالزواج من بنات غير صالحات، ولا يعرفونهم ولا يعرفون دينهم، يلزمونهم استغلال طاعة أبنائهم لهم.
يجوز هذا الأمر. والمعاصي القصة التي عشتها، امرأة اتصلت بي وهي تبكي تقول لي: يا شيخ، زوجي مدمن ودائما يغرمني بالليل، وجاء اليوم من الأيام واحتد النقاش بيني وبينه، فحملني ورماني من النافذة من الطابق الثالث، تكسرت عظامي كلها ولكني لم أمت، أسعفني الجيران. ومن السجن اتصل بي وقال: عندما سأخرج سأنتقم منك وأقتلك. لم يحدث هذا الأمر بسبب الاختيار الخاطئ. من الذي اختار لها هذا الزوج؟ إنه الأب والأم، أو ربما هي اختارت وعاندت أمها وعاندت الأب بسبب الحب والعاطفة والمغازلة. كم من الفتيات تمردت على الأب والأم وهربت مع زوجها، ثم ماذا حدث؟ عاقبها الله سبحانه وتعالى لتسلط ذلك الزوج عليها وظلمها وإهانتها، ثم لا تستطيع بعد ذلك أن ترجع إلى أم أو ابن، لأن الناس كلهم قد تخلوا عنها. عقابا من الله بسبب عقوقها واختيارها الخاطئ. القصص كثيرة والمعاصي أكثر، وما أكثر المطلقات في البيوت بسبب الاختيار الخاطئ من الأب أو الأم أو الفتاة لوحدها نفسها أو الفتاة نفسها. نسأل الله أن يحمي بناتنا وأبناءنا من الاختيار الخاطئ، وأن يكون الدين والقيم والأخلاق هي العامل الأول والسبب الأول والشرط الأول الذي نركز عليه عند اختيار زوجات أبنائنا أو أزواج بناتنا.
قصص من الواقع.
قصتنا قصة سعاد. سعاد فتاة جميلة بارعة الجمال، كانت في قرية من القرى، وكان هناك عدد كبير من الشباب خطبوها من أهلها، ولكنها رفضت خروجها، كانت تريد ابن عمها، وفعلا تقدمت من العم وعاش سويا أجمل أيام حياتهما. كان بالعم مزارعا، وكانت تذهب معه في الصباح ثم يأكلان طعام الغداء معا، ثم يرجعان مرة أخرى الحقل في العصر ويدعيان به حتى قبيل المغرب. كانت هذه الأيام هي فعلا من أسعد الأيام في حياتهما، وكانت حركاتهم وأعماله في الحقل تضفي لمسات من السعادة في حياته. وكان هناك رجل متنفذ ذو مال وشهرة كبيرة ومن التجار الكبار في القرية، كان يعجبه جمال سعاد وكان يتمنى أن تكون له، ولكن إصرارها على أن تكون بابن عمها منعه من ذلك. في ذات يوم رجعت للبيت وحدها وتعرض لها ذلك المتنفذ، حاول أن يراودها عن نفسها ولكن أبت وتمنعت وردتها، ثم ذهب ولم تفشي هذا السر لزوجها ولأحد، حفظا لكرامتها وعفافها ولشرفها، ولكنه بيت في نفسه أمرا سيئا، أراد أن يتخلص من زوجها حتى تخلو له ويخطبها بعد ذلك بعد أن يموت الزوج. وفعلا في يوم الأيام وفي الليل عندما كانت الحقل وكان هناك أعمال كثيرة، قال زوجته أن ترجع لوحدها ثم يأتي هو بعد ذلك. استمر بالأمل حتى خالط النهار الليل ورجع والوقت مظلم. كان ذلك المتنفذ يختبئ وراء حجارة كبيرة، صخرة كبيرة، وكان يملك مسدسا، فما أن خرج ذلك الشاب من حقله اتجها إلى بيت زوجته حتى أطلق عليه رصاص وأرداه قتيلا. انتظرت زوجها ساعة، ساعتان، ثلاث ساعات لم يأتي. أخبرت أهلها، بحثوا عنه في كل مكان، عثروا عليه، نادوا الشرطة، حققوا في الأمر، لم يعرفوا أثرا للجريمة، إنه قتل بعيدا عن بيته. والمحير في الأمر أنه ليس له أعداء، الكل يحبه، وكذلك هي ليست لها أعداء، العائلة محبوبة، ولم يملك شيئا هؤلاء الشرطة من الشبهات، وكتبت الجريمة ضد مجهول. بعد انقضاء العدة تقدم لها الكثير من الخطاب، ولكن ذلك المتنفذ بنفوذه وبماله وشهرته استطاع أن يزاحم هؤلاء جميعا ويفرض نفسه على والدها ويفوز بهذه الفتاة سعاد. حصل ما يريد وتحقق أمنيته، ولكن كانت هي معه بجسدها ولكن لم تكن معه بروحها. كان يغرقها بالمال وبالملبس وبالقصر الكبير وبلا ما يرضى من الطعام، ولكن هل هذه هي السعادة؟ مساكين الذين يظنون السعادة تكون بالمال والملبس والعقار والدواب. وإن مما يحجب النفس أن كثيرا من الناس يتقاتلون ويهلكون أنفسهم من أجل السعادة التي يظنونها تكون بالملبس والمال والنساء والشهرة وغيرها، ولا يظنون السعادة أمر لا يشاء إنما يمنح من مالك السعادة وهو الله سبحانه وتعالى. السعادة لا تكون أبدا إلا بعلاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، وعندما تقوى هذه العلاقة بين الإنسان وربه يمنحه هذه السعادة وراحة البال. الذين يظنون أنهم يستطيعون شراء الآخرين بهذه الأموال هم مخطئون. كان يظن أنه يريد أن يسبدها بهذه الأمور، كانت تضحك ولكن ضحكات لم تخرج من قلبها، كانت تبتسم ولكن ابتسامة لم تخرج من روحها، إنها كانت كالديكور لم تكن بروحها في هذا الإنسان. بعد فترة دعي هذا المتنفذ إلى وليمة دعاه إليها أحد أصدقائه، وتأخرت هذه الوليمة حتى الهجاء الأول من الليل، ورجع إلى بيته ذلك المتنفذ، وأثناء رجوعه وإلى به يسمع طلقات نارية واستغاثة ثم صوت إنسان محتضر، فيختبئ سريعا وراء حجارة كبيرة ويطلق عدة عيارات نارية حتى يحمي نفسه، وما هي إلا لحظات، وإذا بأهل القرية يهربون من كل مكان ومعهم الشرطة يتجهون نحوه ويقبضون عليه. لقد كانت الجثة تحت قدميه وهو لا يدري، القتيل تحت قدميه وهو كان ممسك بمسدس، والطلقات النارية بمسدسه هي ذاتها التي قتل بها المقتول، لم يكن قاتلا ولكن الله سبحانه أوقعه. ومن عجيب الأمر أن هذه الحجارة هي ذاتها التي اختبأ وراءها بقتل زوج الشهاب. قبضوا عليه، حطوا قبضه، أي الأدلة في الدم؟ هو الوحيد في ذلك المكان في مسرح الجريمة، المسدس الذي يحمله فيه طلقات نارية هي ذاتها نفسها الطلقات التي قتل بها الذي عليه. لم يكن هناك خلاف بين من حكم بهذه القضية بأنه هو القاتل وحكم عليه بالإعدام. وفي يوم التنفيذ تجمع أهله وأهلها وطلب من المنفذين أن يتكلم مع زوجته آخر الكلمات. جاءت وأسر في أذنها كلاما تسمرت ولم يبدو في وجهها أي انفعالات، بكى واستغفر وقال اغفري لي وسامحيني، ثم وضع الحبل في عنقه وتدلى من خشبة المشتقة. الجميع كانوا محزنون، كان الحزن مخيم عليهم إلا أهلها لم تبدي أي نوع من الحزن. تعجب أهله، لماذا لا تبدي زوجته أي نوع وإعلان من علامات الحزن؟ لم تمكث ليلة واحدة في بيت زوجها، غادرت وذهبت إلى بيت أبيها. تعجب هذا التصرف، لماذا تفعل هذا؟ غضب الأب، وذهب أبو الزوج أبو المتنفذ إلى بيت أبيها وطلب الأبناء منها واعترض عليها لتصرفها. قالت يا عماه، أتدري ماذا قال لي عندما أسر في أذني؟ قال ماذا قال؟ قالت قال لي إنني أنا الذي قتلت زوجك، والله عاقبني فإن قبلوا علي بجريمة من أختلفها. صمت الأب ولم يتكلم بكلمة واحدة ورجع من حيث إنها عدالة الله سبحانه وتعالى التي لا تنسى الجاني أبدا. إذا لم يأخذ نصيبه في الدنيا فهو يأخذ هذا النصيب بالعقاب يوم القيامة، لا شك في ذلك. ومهما طال عمر الجريمة وظل القاتل أو الجاني أو الظالم أنه لن يجازى بجريمته بسبب جاهه وبسبب ماله ومنصبه لأن الله لا ينساه أبدا، يظل يتعقبه الله سبحانه وتعالى، يعذبه في القبر ويعذبه في الدنيا ويأخذ حق المظلوم يوم القيامة. أبشروا أيها المظلومين، لن يضيع حقكم أبدا.
قصص من الواقع.
قصة اليوم قصة رجل سيء للغاية، رجل لا يقوم بأي شيء أبدا نحو أبنائه، قصر بواجباته نحو أبنائه وزوجته، لا ينفق عليها ولا على أبنائه، لا يربيهم ولا يجزي عنهم، مخمل إلى أقصى درجة الإهمال، وفوق ذلك يضربها يسبها يشتمها دون أي إحساس بواجباته الأبوية. لما اضطرها أن تشتري الثياب من السوق وتبيعها للثياب لتحصل على المال التي تستطيع من خلاله الصرف على بناتها وأبنائها، شغلها هذا الأمر عن أمر التربية، فهي مشغولة دائما بتحصيل الرزق، مشغولة دائما في لجان الزكاة. فماذا تعمل؟ هل تطلب الطلاق؟ تتحطم الأسرة أمام إنسان لا يملك أي ذرة من ذرات الإحساس؟ صبرت واحتسبت، لذلك بدت بوادر الانحراف على أبنائها، وتعرف ابنه الكبير على مجموعة من الشباب الفاسد الذين لا هم لهم سوى مغازلة البنات ولا هم لهم سوى الزنا وفعل المحرمات، لا يعرفون الله القبلة ولا يعرفون بيوت الله سبحانه وتعالى، كيف لا وهذا هو الأب. والعرب كانت تقول من شابه أباه فما ظلم، إذا كان هذا الأب القدوة السيئة ماذا يتوقع من الأبناء؟ لا يمكن الأم أن تقوى لوحدها في تربية الأبناء، هناك نعم حالات ولكن الغالب أن الأم لا تستطيع بنفسها أن تقوم بعمل التربية، كيف هي مشغولة بأمر آخر توفير لقمة العيش وثمن الكسوة لبناتها ولأبنائها. هذا الفراغ التربوي صنعه ذلك الأب السيء في انحراف الأبناء، زين له أصدقاء سوء السفر إلى بانكوك، أقنعوه بأن هناك الفساد أرخص بكثير من بلده، وفعل أقنع الأم المسكينة، وما أكثر ما يكذب على الأم من الأبناء العاقلين، أقنعها بأنه يريد أن يهرب من التجنيد ويذهب أيضا في بانكوك حتى يصل عمره إلى العمر الذي لا يؤخذ من التجنيد، وفعلا اقتنع بذلك وأعطته من المال الذي جمعته من بيت هذه الأمور من هنا وهناك، أخذ المال وطار مع احتقاء السوء إلى بانكوك وولج في المحرمات حتى النخاع، لم يترك والدة ولا شاذ من الفساد إلا قام بها، انتهت أمواله، اتصل بأمه يريد مزيدا من المال، والأم تبيع هذا وتشتري هذا وتستدين من هذه ومن تلك لتوفر له المال الذي تبعثه إليه وهو يفسد فيه ويقوم بفعل المحرمات، لاهن في هذه المحرمات دون أن يشعر حال الأم المسكينة التي تجمع المال وتحرم نفسها وأبنائها وبناتها من لقمة العيش حتى تبعثه وترسله إليه، ولكنه يعبث بهذا المال في الحرام. وبعد فترة تزوج بفتاة زانية من هناك وأخفى الأمر عن أمه، وما زال بين فترة وفترة يطالبها بالمال، وبعد أن انتهت الأموال أراد أن يرجع إلى بلده، رجع إلى البلد وجلس مع أمه فترة وأقنعته بأن يتزوج من البلد، وما زالت تدفعه لهذا الأمر حتى تزوج ابنة البلد، شابة طيبة صالحة، ولكن صاحب الفساد لا يحب العيش الحلال أبدا، إنه دائما بينه وبين الحلال فجوة، لا يحب الحلال أبدا، يخاف من الحلال، يجفل من الحلال، يكره الحلال، لأنه يريد الناس جميعا معه يشاركونه بالفساد. لذلك قرر أن يذهب مفاجأته ويترك زوجته ويغادر مرة ثانية إلى زوجته في بانكوك. ذهب هناك وعلمت الأم بعد فترة أنه متزوج بواحدة هناك، ثم بعد فترة اتصل بها يريد مالا، ولما علم يرسل إليه أي شيء من المال. كان يخدم عليها كثيرا في حياته وأثناء مكوثه في بنكوك، فقاطعته ولم ترسل إليه فلسا واحدا. بعد فترة أصيب بمرض الإيدز وزاد هذا المرض فيه حتى قربت الأيام الأخيرة من حياته. كان يتصل بأمه يستغيث بها: أمه أرجوك تعالي إلي، أمه أرجوك إنني أموت، أريد أن أراكم قبل أن أموت. ولكن أحدا لم يصدقه أبدا، قد اعتاد على الكذب والكذاب يصدق لفترة ثم لا يثق به أحد حتى وإن صدق. فلم تصدقه أمه، قالت هذه كذبة من كذباتي، يريد أن يستدر العطف عندي حتى أرسل له الإيمان. اتصل بها عدة مرات ثم انقطع الاتصال. وبعد فترة اتصلت وزارة الخارجية تخبر الأم أن يأتوا يستلموا جثة أبيهم الذي توفي بالإيدز. هذه صورة بمأساة ضياع الشباب في بانكوك وفي دول الفساد التي تروج الفساد والدهارة. لقد تابعتم معي هذه القصة وعلمتم أن الذي يجب أن يوجه إليه إصبع الاتهام هو الأب الذي أحمل الأبناء وظلم الأم وقصر بواجباته نحو أبنائه وزوجته. فضاع الأبناء، ضاع الأبناء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يلبسانه، أو كما قال الأب والأم هما الأساس في صياغة شخصية الأبناء. هذا الجانب هو الجانب المظلم لكثير من الشباب، ولكن البعض منهم يهتدي عندما نتحرك نحن نأشر الدعاة للحديث معهم ولنصيحتهم. يجب على الدعاة أن لا يتركوا هؤلاء الشباب، يجب أن يقوموا بواجبهم، فلا يعملوا فقط لأبناء المساجد ورواد المساجد الذي يأتون المساجد فيهم خير كثير وإلا لما أتوا المساجد، ولكن يجب أن يركز كدعاة إلى الذين لا يقدرون المساجد، ونحاول انتشالهم مما هم فيه من الفساد. وكأننا نحيي نفسا ميتة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا يتم الدنيا وما فيها. أتذكر أنني قرأت قصة لأحد الأخوة يقول فيها أن بعض الشباب الذين اعتادوا الذهاب إلى بانكوك في فساد رآه في المطار وهم متوجهون للطائرة التي تذهب به إلى هذا المكان، فقال في نفسه: لماذا لا أبذل السبب لنصيحته؟ ولأن الشيطان أقنعه بأنه لم يأخذ النصيحة، وهل من العقل أن يأخذ النصيحة وقد قطعوا التذاكر للذهاب إلى هذا المكان؟ ومن أن تحكي أخذ النصيحة؟ ولكن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه وجوب هذا الأمر، وقرر فعلا أن لا يتردد كما يتردد كثير من الدعاة لنصيحة هؤلاء وتوجه إليهم، وهم بعد فقط ساعة وأقل يتوجهون للدخول إلى الطائرة. أخذهم على ذلك وأحسن المقدمة وكان المدح والثناء عليهم وبأسلوبه الشيق وبسامته الدائمة نصحهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ذكرهم بمصير الإنسان ولماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، وذكرهم بعقوبة الزاني وما أعد الله له، ذكرهم بأنهم إذا ماتوا هناك ماذا سيقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. تأثروا تأثرا كبيرا بموعظته وعاهدوا الله على التوبة أمامهم ومزقوا التذاكر أمامه على أبواب الطائرة، وقال له: كيف نفعل الآن؟ كلف بعض طلبة العلم أن يعلمهم الصلاة وبعض أمور العبادات، أخذهم إلى شقته علمهم الصلاة والأخلاق والقيم لمدة أسبوع أو أسبوعين، ثم ختم هذا الأمر بالتوجه إلى بيت الله لقضاء العمرة. وبالطريق وهم في سيارتهم حدث لهم حادث أنيس جدا، ماتوا كلهم، ختم الله لهم الخاتمة الحسنة بعد أن كانوا متوجهين إلى مكان الفساد. نسأل الله أن يرحمهم ويرحمنا جميعا معهم ويثبت كل التائبين على طريق الحق ويتغمدنا برحمته في الدنيا والآخرة.
قصص من الواقع.
قصتنا قصة رجل كان ظالما عنيفا، أرسلت زوجته إلى جريدة الأهرام للمحرر تقول له هذه قصتي أنقلها لكم عبرة لمن اعتبر، فقد وقعت في هذه المشكلة وفي هذه المصيبة وفي هذه القصة المأساوية، لعل أحدا يقرأ قصتي فيعتبر منها. ثم بدأت تتكلم عن قصتها وماذا حدث لها. تقول إن زوجها عسكري مرموق ذو رتبة عالية، ولكن مشكلته أنه كان حنيفا إلى درجة كبيرة تتعدى الحدود. تقول أنا لا أملك إلا ولد وبنت، وكنت أعيش في حياة الرغبة، فكان زوجي ذو منصب كبير وأنا من أسرة كبيرة، فكنت أعيش حياة رغبة جدا لا ينقصني المال، لذلك كنت أستعين بالمربيات ليقوم بتربية أبنائي، ولكن لم تبقى عندنا مربي أكثر من شهرين. فالسبب أن زوجي كان كثيرا ضرب الخادمة إلى درجة أنه يسحقهم بالكهرباء، يرفسهم، يركلهم، يقطعهم في وجوههم، يهينهم، يسبهم، يشتمهم. لذلك لم يتحملن ذلك ولم تبقى وحيدة عندنا أكثر من شهرين. تقول في يوم من الأيام جاء لنا رجل من الصعيد وكان من نفس بلد زوجي، فعندما فتح له الباب تعالى عليه وكان يكلمه بكبرياء، وكان مع ذلك الرجل البسيط، ابنة صغيرة 6 سنوات، زرقاء العينين، شقراء الشعر، جميلة، تقف وراءه بملابس رصة ممزقة. تقول لزوجي بقلب منكسر: خذ هذه ابنتي واجعلها تخدمك في هذا البيت وأعطها 20 جنيه فقط كل شهر. وافق زوجي، وما أن غادر أبوها حتى بكت وتوسلت وهي تمسك بثيابه. أبتي لا تنساني، أبتي زرني، أبتي سلم على والدتي وأخي. ذهب وانتفقف دموعه وغادر المكان. كانت البنت مثال لفتاة طيبة الأخلاق النشيطة، كانت تقوم قبل أهل البيت الصباح الباكر وتقوم بأعمال البيت من مسح وتنظيف وكنس البيت. ستقول الأم: تنتظرني حتى أعطيها المال لتذهب وتشتري خضرة خضار الصباح والفواكه، وقد بعد ذلك تأتي وتحمل حقائب ابني وابنتي وتنتظر في الأسفل مدة طويلة حتى تأتي الحافلة وتتأكد أنهما دخلا الحافلة، ثم ترجع إلى البيت وتبدأ دورة العمل، تمسح وتغسل وتكنس وكذلك تضاف إلى الطبخ حتى تكون في الليل جثة هامدة من كثرة التعب فتنام. تقول: لا أتذكر أنها نامت ليلة من الليالي من غير بكاء، فكان زوجي لا يعجبه إلا الضرب. فتقول: أنا لا أنكر أنني كنت أشاركه أحيانا الضرب ولكن ليس مثله. تقول: حتى أنني قلت له يوم من الأيام: لماذا تضرب هذا الضرب؟ من الذي قامت به؟ من الذي فعلت؟ من الأخطاء الذي قامت به؟ فرد عليها بكبرياء: هؤلاء لا ينفع معهم إلا الضرب، وحتى إذا لم أضربها فهي ستطالب بضربه. سبحان الله، هناك صنف من الناس وساعة القلوب لا يشعرون بالآخرين أبدا، انتزع الله الرحمة من قلوبه، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتزع الله الرحمة إلا من الشقي، والعياذ بالله، اللهم لا تجعلنا من الأشقياء. تقول هذه الزوجة: أبوها كان يأتيها كل شهر مرة أو مرتين، مرة 3 مرات فقط جاء لها ثم تركها، ثم بدأ يرسل أحدهم ليأخذ 20 جنيه ويحصلها أجرتها ويأخذها إليه، ولم يتركها تذهب إلى بيتها إلا 3 مرات. المرة الأولى كان عند وفاة أخوها والذي كانت تعلق عليه أعمال كبيرة حتى يخلصها من الظلم الذي تعيش فيه ومن المعاناة الذي تعيش فيها، مات أخوها الكريم. والمرة الثانية عندما مات أبوها. تقول: المرة الثالثة عندما مرضت مرضا خشيت على أبنائي من العدوى، فأرسلتها إلى أهلها بحجة أنها يعني تساعد أهلها، وغير هذه الأمور لم نذرها تذهب إلى أهلها أبدا. تقول: كنا قساة القلوب، يمر العيد ويلبس ابني وابنتي أجمل ثياب العيد وهي مسكينة، ليس لها إلا ثوب نظيف ولكنه قديم ومزق تلبسه يوم العيد، وتنظر إلى ابني وابنتي بحسرة. كبرت الفتاة وبلغت الحلم، بلغت المحيط وملت من كثرة الضرب والصعق بالكهرباء والركل والبصاق والإهانات، فهجت من البيت، بحثنا عنها في كل مكان. تقول ولأن زوجي صاحب مركز مرموع وكبير أخرجها من تحت الأرض بعد أسبوع، وكانت هناك حفلة تنتظرها في بيتي، فابني الكبير يفشها وأنا ألزمها على وجهها، وزوجي يخطفها بالكهرباء وظل تدور بيننا ببرد مبرح حتى فقط ولم نرحمها أبدا. وفي يوم من الأيام لاحظنا جميعا أن بعض الأواني عندما تمسكها وتحملها تقع من أيديها، وكثرت ظاهرة كسر الأواني، ولاحظنا أنها تتأثر أثناء مشيها. أخذناها للطبيب، وإذا بالطبيب يقول بأنه بداية العمى، فهذه الفتاة قد تعرضت إلى ضرب كبير على رأسها وعلى عينيها، وهذه بداية العمى. تقول مع أننا علمنا ذلك لم نرحمها أبدا، واستمر زوجي بضربها وصعقها بالكهرباء وركلها، ولم نقلل تكاليفها أبدا، واستمر حتى أنها كانت بسبب عدم رؤيتها صحيحا، أو أن بداية العمى كانت تأتي بخضار يعني فاسدة لأنها لم تكن ترى، حتى أن زوجة البواب عطفت عليها وكانت تبقيها في دارها وهي تذهب تأتي بالخضار كي لا نضربها. وفي يوم من الأيام هجت من البيت بعد أن عميت تماما ولم نبحث عنها، فماذا نريد بهمية؟ تركناها. وكبر ولدي واخترنا له أجمل النساء وتزوج، وكانت فرحة كبيرة، وتقاعد زوجي وذهب النفوس وذهب المال، فأصابته كآبة شديدة، كآبة شديدة جدا، وزادت نسبة عصبيته بسبب هذه الكآبة وقلة المال وذهاب النفوس. أدخلناه عدة مرات إلى مستشفى الطب النفسي، وعاد الفرح مرة ثانية يرفرف على بيتنا عندما تزوج ولدنا الكبير، وزاد الفرح عندما علمنا بحمل زوجته، وانتظرنا بشوق المولود الجديد. كنا نعد الأيام يوما يوما وساعة ساعة، فعندما جاء المولود وإذا بالمولود ذكر فرحنا فرحا كبيرا، ولكن الذكر كان أهمى، تحولت السعادة إلى كآبة وإلى تعاسة. ما كنا نشعر أن هذه عقوبة ربانية لتلك اليتيمة المسكينة التي ظلمناها. زارت كآبة زوجي حتى أصبح يصرخ من هستيريا، وأدخلناه مرارا أيضا في مستشفى الطب النفسي. ثم قررت زوجة ابني أن لا تحمل ثانيته، ولكن الدكتور أقنعها بأن هذا شيء لا يمكن أن يحدث مرة ثانية، لأن هذا الزوج غريب عليك وليس قريبا منك، وإن هذا الأمر الوراثي لا تحدث إلا في القرابة، وهذا غريب عليك ولا يمكن أن تكرر هذا الشيء. أقنعها الدكتور وشجعها على حمل آخر، وكذلك أنا شجعته وأمها شجعتها، إن شاء الله أن تحمل ثانيته. وجاءت بإذنه جميلة كسلق القمر، شقراء زرقاء العينين، وبشرنا الدكتور بأنها ليست حمياء. لكنها عندما أصبحت بعد سنتين لاحظنا عليها أنها تنظر إلى جهة واحدة، أخذناها إلى الطبيب وإلى به أخبرنا بأنه بداية العمى وأنها لا تنظر إلا إلى النور، وما هي إلا شهور حتى عميت تماما. حزن زوجي حزنا شديدا، وأودعناه مستشفى الطب النفسي، فقد تكالبت علي الأمراض. هنا أدركت أنها عقوبة ربانية، هنا أدركت أنها عقوبة ربانية ينتقم الله منا في الدنيا قبل الآخرة، انتقام لتلك اليتيمة المسكينة التي لم نكن نرحمها أبدا، رزقنا حبيبين كلاهما أميوين. وخفت إذا كانت هذه عقوبة الدنيا فما هو العقاب الذي ينتظرنا أنا وزوجي؟ فأصبح لا هم لي إلا البحث عن تلك الفتاة المسكينة. ذهبت في كل مكان أبحث عنها حتى عثرت عليها تخدم في مسجد المساجد وهي عمي، أخذتها وضميتها إلى صدري ففرحت لم تنسى العشرة بالرغم من ظلمنا لها، وأتيت بها إلى البيت أرضيها وأستغفر الله لذنبي، وأنا أخدمها كما أخدم أحفادي وأبنائي، وألبسها أجمل ما عندي وأطلب منها أن ترضى وتصفح عني لعل الله أن يغفرني. أخوتي الحبة أخواتي الفاضلات، هذه قصة من الواقع تثبت أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم في الدنيا قبل الآخرة. فليعتبر أولي الألباب، فلننتبه إلى ظلمنا لخدمنا ولمن نحول.
قصص من الواقع.
قصتنا قصة رجل صالح تقي مشهور بالصدقات، وقد من الله تعالى عليه بالمال الوفير، وله أيضا زوجة صالحة، وكان كثير يعني فك عسر الناس وتيسير على المعسرين، وكتابا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على محسن يسر الله عليه الدنيا والآخرة. فكان يحب أن يتمثل هذا الحديث ويسر على الناس، حتى أنه من ثقته بالآخرين أنه ما كان يأخذ عليه ورقة، وإن كان هذا شيء مطلوب في القرآن الكريم: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا كما علمه الله سبحانه وتعالى، ولكن ثقته بالناس لم يجد أنه يعني حتى وإن كان المحسنين ولم يستطيعوا ردها الناس فهو يغمرها أنها تكون يعني لهم، وما كان يطالب حتى بربها، ولكن يعني يأخذ كلمة منهم ويشهد الله عز عليه. في يوم من الأيام جاءه رجل وطلب منه دينا وأعطاه مغير الرجل وقال له: سأرجع لك هذا المال العام القادم في نفس هذا الوقت. وطلب هذا الرجل أن يكتب بينهما ورقة، قال: لا أحتاج إلى ورقة، ولكن الله شاهد على ما بيني وبينك. شكره الرجل وذهب، ولكن هذا الرجل الرجل التاجر موفي رحمه الله عليه، وجاء زوجته وابنائه يفتشون في اوراقه، فراوا ورقه مكتوب بها، والتاجر كان يكتب الديون التي يطالب بها الاخر، فوجدوا ان هناك دين على هذا الرجل مقداره مقدار الفلان. ذهبت زوجته تطالب هذا الرجل بالدين فانكر، قال: انا سددت هذا الشيء قبل ان يموت. قالت له: لا يوجد شيء يعني دليل على انك سددت هذا الشيء. قال: انا سددته يعني وهو لم يكتب شيء، يعني لم يكتب بين ورقه الى الان. فاضطرت الزوجه يعني ان تلجا الى العداله حتى تاخذ حقها وحق يتامى المساكين، لا يوجد عائل الان يعينه كما كانوا من قبل. وفعلا جاءت المحكمه واتوا بذلك الرجل وطلبوا منه، طبعا اذا لم تكن هناك بينه ولم يكن هناك يعني كمبياله او اي شيء مستند يدل او يعني يثبت ان هذا التاجر قد تسلف منه او استدان من ذلك الرجل هذا المبلغ، فلا يجد امام الحاكم والقاضي الا ان يطلب منه الحلف، البينه على المدعي واليمين على من امنه. فطلبه القاضي ان يكتب لانه ارجع المال الى صاحبه، هو لم ينكر انه اخذ المال ولكنه يقول: انني ارجعت المال. وفعلا اقسم بالله تعالى انه ارجع المال، وما ان خطا خطوات من باب المحكمه حتى سقط منه. تجمع الناس وتصالح الناس واستغربوا هذا الامر، كان هناك فقط انسان واحد لا يعلم لماذا سقط هذا، انها زوجته المتوفى، زوجة التاجر كانت هي التي تدعو وتقول: يا من يعلم السر واخفى، كانت تدعو في قاعة المحكمة: يا من يعلم السر واخفى، ان كان سيد سميته فلان كاذبا في قسمه فاجعله عبرة لي، لا تعلم ماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى به، فما ان خطا خطوات حتى سقط به. سبحان الله، احتسبت المحكمة وذهبت الى بيتها واستغربت سبحان الله عين، والناس كلهم رأوا مصرعه على غنمة ولم يشك احد فيه انه كان كاذب، وايد هذا الكلام زيارة زوجة هذا الرجل الذي لم يسدد الخائن للأمانة، زيارتها في اليوم الثاني لزوجة التاجر، وهي تعتذر في الليل، جاءتها تعتذر وتطلب منها السماح والمغفرة، وكان بيدها كيس، قالت: هذه أموال زوجتي، وكنت قبل ليلة أحث زوجي على إرجاع المال ولكنه كان لا يريد إرجاعه، وكنت أخوفه بالله وما كان يعتدى عليه، وكنت أحث على السداد وكان لا يوجد السداد، فسامحينا واستغفر الله لنا، وهذه أموال زوجي. أعطتها المال وذهبت دون أن تجلس لحظة واحدة وأراحت ظهرها. هؤلاء فئة من الناس الذين لا ينفعون الحقوق لأهلها ويكذبون بسداد الأمانة بعد أن يستولوا عليها. هناك قصص تعد بها الحياة كلها تمثل صورة الانتقام الإلهي من هذه الناس التي تنكر حقوق الآخرين. يخبرني والدي أنه يوم من الأيام كان هناك رجل من أهل الكويت القديمة، كان له بيت ملك، وذهب إلى بلد مجاور سكن فيه مدة من الزمان، ثم عاد إلى الكويت، وجد في البيت بعض أقربائه، قال لهم إن هذا بيتي وبيت أبي وبيت أجدادي. قال له: ليس لك بيت وليس لك أستاذ أن هذا بيت، حتى بعض الشهود شهدوا، وأتوهم أيضا بشهود الزور، وفي المحكمة أقسم شاهد الزور على أن هذا البيت ليس بيت هذا الإنسان المسكين صاحب البيت، وأنه بيت هؤلاء الذين يعني استولوا على البيت كله. يقول أبي: وأمام عيني ما أن خرج من باب المحكمة حتى أما بصره. ويروي أحد الأخوة أيضا أن جارة السوء أساءت كثيرا إلى بيت من الصالحين، وزرعت بينهم الفتنة، وجعلتهم يتفرقون، وغلبت فتنة عظيمة في هذا البيت الصالح. كل هذا شيء من ورائها. لأول مرة في عمره هم أصحاب يعني صلاح وتقوى ودين وسمعة طيبة، اضطرتهم يدخل إلى المخاطر لأول مرة في حياتهم. اتهامات باطلة عليهم. وإذا بأحد هؤلاء الصالحين بعد أن شعر بظلم هذه الجارة التي يعني وصلت إساءتها إلى هذه الدرجة، صاح وهو في داخل المخبر: اللهم انتقم يا رب من كل إنسان كان سبب في وصولنا إلى هذه الدرجة وإلى هذه يعني التهمة. يقول هذا الأخ: وما رجع هذا الإنسان الصالح من تلك العائلة إلى البيت حتى سمع أن جارته قد توفيت فجأة، ولا يعلم أحد أنه كان استجابة لدعاء ذلك الرجل الصالح وانتقاما من الله سبحانه وتعالى من جارة السوء هذه التي سببت لهم كل هذه المشاكل. إنها دعوة المظلوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر هؤلاء الخادعين الخائنين للأمانة، وأن يجعلنا من الصادقين في أمانتهم الموفون لعهودهم. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والخير دائما. مع السلامة.